أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تأييد الإجماع العملي على حجية خبر الواحد بكلمات أساطين الشريعة وجهابذة الفقه، وقلنا إن التتبع لكلماتهم يعطينا النبأ اليقين على اتفاقهم على العمل بحجية خبر الواحد. نقلنا رأي السيد رضي الدين ابن طاووس والعلام الحلي واعتراف السيد المرتضى، المجلسي نقلناه بعد، والمجلسي أيضا
ما عرفنا الأول ولا الثاني، أبو ولا
الولد؟ لا، الولد. دائما إذا أطلق المجلس بنحو مطلق يصير الولد صاحب البحار، وإذا قيد المجلس الأول يصير الأبو. ما قلته على كل، لا قلته قلته، إذا ما قلته خالان قلنا على كل دين. نعم، بقي شيء تتم لما تقدم والأمر واضح. هناك جماعة من أجلة الرواه، من الرواه المعتبرين، اتفقوا في آرائهم. هؤلاء الرواة هؤلاء الرواة رحمنا رحمكم على العمل بخبر الواحد، وقد نقل عنهم ذلك ابن إدريس صاحب السرائر. وهذا دليل غير عليل على أن العمل بخبر الواحد كان لدى أصحاب الأئمة كالنار على المنار، بل كالشمس في رابعة النهار، يعني بين الوضوح لا يمتري فيه أحد. وإليك ما نقله ابن إدريس يرحمه الله، قال في تقريب الإجماع على المضايقة، تعرفون في بحث عندهم، في بحث طبعا في الأصول اسمه بحث المضايقة والمواسعة، باعتبار أن بعض الواجبات مؤقتة لها وقت مخصوص، ووقتها بمقدارها كالصوم، وبعضها ماذا لها وقت موسع كالصلاة. هذا البحث له تطبيقات في الفقه، من تطبيقاته هذه المسألة التي اختلف فيها العلماء أنه إذا فاتتك فريضة، هذا طبعا بحث استطرادي بس حتى تفهمون المطلب، إذا فاتتك فريضة صلاة الصبح ما صليت، جاء الظهر أردت أن تصلي صلاة الظهر، هل يجوز لك أن تصلي صلاة الظهر في أول الوقت ثم بعدها تقضي صلاة الصبح، أم أنت ملزم بقضاء صلاة الصبح أولا ومن ثم الإتيان بصلاة الظهر؟ طبعا يكون نلتفت، إذا كان الوقت متضيق يعني لم يبقى من الوقت إلا بمقدار أداء الظهرين، الظهر والعصر، وأنت أيضا ما أتيت بصلاة الصبح، فهنا ما تأتي بصلاة الصبح، أول تبدي ماذا؟ الظهرين، يعني تأتي بالظهرين بعد إذن تأتي بصلاة الصبح قضاء. لكن إذا كان الوقت في متسع، أفتى جماعة من العلماء بأنه لا يجوز أن تصلي صلاة الظهر في أول الوقت، لا بد من قضاء صلاة الفجر أولا ومن ثم الإتيان بصلاة الظهر. عرفنا المسألة؟ طبعا جماعة كثر أفتوا بهذه المسألة، بل أن ابن إدريس كما لاحظنا يدعي الإجماع، أصحاب الأئمة أيضا بعض الرواة كلهم ينقلون رواة عن الأئمة صحيحة الأسانيد معتبرة على أنه يقضي من فاتته الصلاة السابقة صلاته السابقة الفائتة ومن ثم يأتي باللاحقة، هكذا قالوا. لكن بعض العلماء حمل هذه المسألة على الاستحباب، طبعا الروايات إذا لاحظناها متعرضة إلى أنه عندما يسأل المعصوم يقول يقضي أولا صلاته السابقة ثم يأتي باللاحقة، ففهم منها كثير من العلماء الوجوب، وقسم من العلماء بل هو الأقل طبعا فهم منهم من السابقين، طبعا لا أتحدث عن آراء اللاحقين، اللاحقين لعل الأكثر انقلبت المسألة، يعني السابقون أفتوا بموجب هذه الروايات، وقل منهم يمكن واحد أو اثنين قالوا بأن هذه الروايات محمولة على الاستحباب، أما اللاحقون بالعكس قالوا إن هذه الروايات محمولة على الاستحباب، وقل منهم ذهب إلى الوجوب، يعني انعكست المسألة مو الآية، الآية ما تنعكس. أي قضية انعكست. هذا ابن إدريس يؤكد على أنه هناك إجماع على شنو؟ على هذه المسألة التي طرحناها. وشلون يقرب الإجماع؟ أي يقول شوف احنا مو بس إجماع العلماء الذين صنفوا كتبا في الفقه، إجماع الرواة أصحاب الأئمة الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام معي؟ طبعا المتأخرين من الأئمة مثل الهادي والجواد والرضا أي كذا يعني من زمان الرضا والطالع. أنه قال إن ابني بابويه والأشعريين، طبعا الأشاعرة هذا اللي تدرون كانوا في الكوفة ومن العرب وفي المدينة أيضا كانوا، والإمام الصادق عليه السلام أمرهم بالهجرة إلى قم وتوطنوا في قم وأصبحت قبيلة مشهورة ما زالت من القبائل العريقة في قم إلى يومنا هذا. أو يقال إن زياد، أي نعم، لكن في هناك بعض الروايات تشير إلى أن الإمام أمرهم بالهجرة إلى قم الصادق. طبعا من الموالين لأنهم ما زالت قبيلة مشهورة وفيها من العلماء والأدباء والشخص إلى عصرنا الراهن فيهم شخصيات يعني كبيرة متألقة من الزمان السابق إلى يومنا هذا، وهم يعني ناس مثل ما نعبر عنها طبقة هاي، يعني فيهم من العلماء والشعراء والأدباء قديما وحديثا كسعد بن عبد الله وسعيد بن سعد ومحمد بن علي بن محبوب والقميين أجمع أشاعرة وغير أشاعرة يعني من الرواة كعلي بن إبراهيم ومحمد بن الحسن بن الوليد عامل، هذا اللي عنده قلنا دبة شبيب أحد مؤلفات، عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة. ليش؟ لأنهم ذكروا أنه لا يحل رد الخبر الموثوق بروايته معي؟ قالوا روايات معتبرة واردة عن الأئمة أنه لا بد من تقديم الفائتة على اللاحقة ما لم يتضيق وقت اللاحقة. فإذا كانت الروايات كما قلنا واضحة صراحة الروايات، بس هل تحمل على الوجوب أو الاستحباب؟ إيه طبعا قلنا السابقون حملوها على الوجوب واللاحقون حملوها على الاستحباب. فإن اتفاق من ذكر مع معاصرتهم للأئمة عليهم السلام وجلالتهم ورفعة مقامهم مؤيد للاتفاق المدعى، لأن الروايات صحيحة بس مو متواترة، عرفنا؟ فعملهم بهذه الروايات الصحيحة غير المتواترة دليل قطعي على العمل بخبر الواحد. بل عن المجلس قدس الله نفسه الشريفة أن عمل أصحاب الأئمة بالخبر غير العلمي متواتر بالمعنى، تواتر معنوي. وعندنا بعد قرائن أخر، كل قرينة من هذه القرائن أقوى من صاحبتها، مو تجيب لك مثلا ماذا القط بالمسألة، في مرة الواحد يقطع بالمسألة، في مرة بالإضافة إلى القاط تقطع ببطلان الأدلة الأخرى المخالفة للمسألة. التفاتك إلى هذه القرائن التي يريدها العلماء يعطيك قطعا من جهتين، قطعا بحجية خبر الواحد، وقطعا ببطلان الأدلة المقامة على عدم العمل بخبر الواحد، يعني القول بأن خبر الواحد غير حج. نعم، القرينة الأولى الشاهدة على أن ما تقدم صحيح، احنا رأينا يقول العلماء صنفوا كتبا في الجرح والتعديل في الرجال، فقالوا هكذا فلان ثقة وفلان ثقة عين وفلان لا نقبل ما يروي وفلان صحيح الحديث وفلان نأخذه كشاهد فقط، أما إذا انفرد برواية فلا نقبل روايته. وفلان لا يروي إلا عن ثقة، حتى إذا نقل لنا يعني ما عن لكن احنا نعرف ديدنه، لا يروي إلا عن ثقة، كمراسيل مثلا ابن أبي عمير مثلا. احنا الآن نسأل، لما العلماء في كتبهم الرجالية يميزون الضعيف من الصحيح ويقولون فلان ضعيف وفلان تعبير من الحديث نطمئن بروايته، يعني عن ثقة، هم يقولون هاك التعبير القديم مسكون إلى روايته، يعني تسكن النفس وتطمئن، بس غيروا التعبير حتى يصير أوضح، نطمئن بصحة روايته. إذا كانت الرواية التي يرويها الثقة لا مائز لها، لأنها خبر واحد، رواها ثقة أو رواها غير ثقة كلاهما سيئة، بعد هالتمييز إيش محله من الإعراب نسألكم؟ ما له داعي، هذا لغو وعبث، وقد أتعبوا أنفسهم فيما لا ينفعهم، أليس كذلك؟ ولذلك يقول عندنا شهادة، شهادة شهادة، وهي تصدي الأصحاب قديما وحديثا للجرح والتعديل، وتمييز الراوي الذي نقبل ما يرويه من الراوي الذي لا نقبل روايته، أي والتعبير من لدن الرجاليين عن بعض الرواة بأنه يطمئن بما يرويه، غيرنا احنا حتى يصير أوضح، مسكون يمكن تعبير هذا قديم. لا هو صحيح تعبير لغوي صحيح، يعني سكنت النفس للشيء يعني اطمأنت به، اي بس انه هو يعني تعبيرات الحديث ما يقال، لكن او انه مقبول الرواية او صحيح الحديث او لا يعمل بما ينفرد به، وتصريح العلماء بتصحيح ما يصح عن جماعة وقبول مراسيل بعض الرواة لأنه لا يرسل إلا عن ثقة إلى غير ذلك، كل هذه شهادة لا يمكن أن ترد بأنهم قد فرغوا، صار أمر ماذا؟ مفروغ عنه، عن قبول الخبر غير العلمي في الجملة. وقد نبه لذلك الشيخ في العدة، انصافا عبارات الشيخ حلوة حلوة، فقال إن وجدنا الطائفة ميزت الرجال الناقلة لهذه الأخبار فوثقت الثقات، فلان ثقة ثقة يعني خذ بروايته، أليس كذلك؟ وضعفت الضعفاء وفرقوا بين من يعتمد على حديثه وروايته وبين الضعيف الذي لا يؤخذ بخبره، ومدحوا الممدوح منهم وذموا المذموم، وأبانوا أن فلان متهم في حديثه بالتدليس وفلان كذاب وفلان مخلط وفلان مخالف في الاعتقاد، وذاك فطحي وذاك واقفي، وغير ذلك من الطعون التي ذكروها وصنفوا في ذلك الكتب، واستثنوا الرجال من جملة ما رووه من التصانيف في الفهارس حتى أن واحدا منهم إذا أنكر حديثا نظر في إسناده وضعفه بروايته. يقول هذا شواهد ولا مو بشواهد؟ واضحة. أحسنت، واضح. شلون؟ لا، فهارسهم، أي فهرساتهم، ضار فهرسات يعني جمع فهارس، يصير بس إن الخطأ من المطبعة، فهرساتهم معي جمع فهرسة، فهرسات مع أحسن نقول فهارسهم، أي فهرساتهم أم صحيح. فلولا أن العمل بما بالرواية التي لا يطعن في سندها معي ويرويها الثقة أو الموثق، لو لم يكن العمل جائز بهذه الرواية لما كان بينه وبين غيره ممن لم يوثق فرق في المقام، بل عبث التوثيق. تقول لي نعم احنا تعبنا انفسنا وقد سبرنا احوال الرجل وراينا ما قيل فيه من كلمات فانتهينا الى انه صدوق ما يكذب، ثقة. اقول لك ليش اتعبت نفسك؟ ما يحتاج. قل لي ليش؟ قل لي ان روايته شنو ما راح نستفيد من عندها. احا، لاحظنا؟ لما كان بينه وبين غيره فرق وكان خبره مطروحا مثل خبر غيره، فلا يكون فائدة لشروعهم فيما شرعوا فيه من التضعيف والتوثيق وترجيح بعض الأخبار على بعض. وكل ذلك دليل على صح دليل، ترى مو بشهادة، يعني في نهاية المطاف جعله دليل، في الأول مؤيد وفي الأخير دليل. أي ها؟ طوسي. ومنها تصريح جمع من قدماء الأصحاب ومتأخريهم. نعم، هنا مسألة يكون ننتبه لها، وهي أن بعض العلماء إذا أورد بعض الأحاديث على فرع فقهي أو حكم من الأحكام أو قضية عقدية ثم قلت أن هذا لا نقبله، لا نأخذ بهذه الأحاديث، يقول لك باؤك تجر وبائلة تجر، ما في فرق بين هالأحاديث، يعني الضابطة واحدة، ولو طرحت هذه الأحاديث للزم عليك أن تطرح غيرها. وهذا ما قاله الصدوق يرحمه الله، الصدوق تمسك بأحاديث صحيحة الأسانيد في سهو النبي، قيل له أن هذه الأحاديث تخالف معتقدنا كما صرح الشيخ المفيد وغيره، فقال طيب احنا عندنا ضابطة في قبول الأحاديث موجودة في الأحاديث التي تصرح بسهو النبي، فإذا طرحنا هذه الأحاديث معناه أنه يسوغ لنا أن نطرح الأحاديث التي على شاكلتها. هذا ايش معنى؟ احنا ما علينا من المسألة من ناحية عقدية، علينا من المسألة من ناحية عملية. معناه أن العمل بالأحاديث بروايات الأحاديث إذا كانت صحيحة الأسانيد ساغ ومعتبر ولا يجوز طرحه، عرفنا؟ بس طبعا هذا في المسألة العقدية هو الفرق كذا، يعني يقولون اشتبه الشيخ الصدوق يرحمه الله، بس احنا ما علينا من اشتباه من الناحية العقدية، علينا من رأي الفقهي اللي قال ان طرح هذه الأحاديث يستلزم طرح ما هو على شاكلتها، يعني معناه ان العمل بخبر الأحد لا 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 لا، الروايات الأحد لا تطرح ويعمل بها، وهناك اتفاق من لدن الأصحاب على ذلك، ناخذ بالشق هذا، عرفنا؟ يعني يجعلوه شقين، وخذ الشق الذي نتفق عليه. ومنها تصريح جمع من قدماء الأصحاب والمتأخرين بما يظهر منه التسالم والفراغ على العمل بخبر الواحد في الجملة. فعن الصدوق، ليش قال في الجملة؟ يعني مو بالجملة، مو في كل مورد، حتى في الأمور العقدية، هذا من جملة الردود عليه. قدس الله نفسه الشريفة في الفقيه في ذيل أخبار سهو النبي صلى الله عليه وآله، فلو جاز رد. طبعا هذه المسألة مختلف فيها كثيرا، هل هو سهو أو إسهاء؟ ناس من العلماء يقبلون بس يقولون إسهاء وليس سهو، لتبيان أن ماذا؟ أن النبي يعني لا تتوهمون في أن ما لديه من مكنة وقدرة وصفات كمالية لا يرجع إلى ذاته بقدر ما يرجع إلى منة الله عليه. أيوة أيوة، هذا اللي نعبر عنه، أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذه القدرة، مو هو بحد ذاته يعني يرجع إلى ذات الكمال ذاتي له كالحق تبارك وتعالى. أيوة، الله في الله الله، يعني إسهاء الله له، هذا بحث طبعا عقدي، إسهاء الله له لتبيان هذا المطلب. وهذا المطلب أيضا عليه شواهد من بعض الروايات على هالمطلب. احنا طبعا أنا ما أتمنى أحد الآراء، بس نريد نبين أنه أكثر من رأي في المسألة وأكثر من اتجاه. يعني فلو جاز رد هذه الأخبار الواقعة في هذا الباب لجاز رد جميع الأخبار وفيه إبطال الدين والشريعة. وعن المحقق في المعتبر، شوف شي يقول المحقق أيضا. طبعا المحقق أيضا استوانة من اسطوانات الفقه. أي احنا نبي نبين الاصل شلون اخذت حتى يلتفت الفطن اللبيب وينتبه اللبيب الفطن، عرفنا؟ يعني اصلها استوانه، اصلها كذا يعني اسطوانه بالعربي معربه. وعن المحقق في المعتبر اللي هو شرح للمختصر النافع، كتابه هو شرحه نفسه سماه المعتبر، قال في مسألة خبر الواحد، أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر، قالوا خلاص ما دام موجود هالرواية في أصل معتبر نعمل به، هذا ايش نسميه؟ حشوية أو إخبارية. بس طبعا مو كل إخباري حشوي، كون نفرق، لأن بعض الإخبارية أيضا ما يقبل بالعمل بكل خبر وإنما يمشي على نفس مذاق الأصوليين. نعم يتوسع قليلا أكثر من الأصوليين، المهم في فارق، مو بهذا مجاله. واقتصر بعضهم من هذا الإفراط، شوف هذا اقتصر بعضهم، هذا إشارة إلى ما أوضحنا، فقال لابد أن يكون الخبر سليم السند، يعني رواته ماذا؟ ثقات، حينئذ يعمل به. وما علم أن لاحظت شنو يقول العلامة، مو بس بعد هذه يكون احنا نفرق بين شيئين، في بعض الأحيان قد يكون الراوي للخبر كذاب أو غير موثق غير ثقة، سموه كذاب، لكن عندنا قرائن معتبرة لصحة الخبر. فإحنا الضابطة مو لابد أن تكون فقط رواة الخبر ثقات، قد يكون راوي غير ثقة معي، لكن عندنا قرائن تدلل على صحة هذا الخبر، فحينئذ أيضا نأخذ به. يعني لو قيدنا أنفسنا بما لا نعمل إلا بخبر معنعن، لكنا في بعض الروايات التي عليها شواهد أيضا ندعها، وهذا أيضا غير صحيح. ولذلك المبنى الحديث الذي يراه بعض العلماء وهو مبنى قوي يقول الخبر الموثق مو خبر الثقة، عرفنا؟ الموثق فرق بين الموثق والثقة، يعني قد يكون راوي غير ثقة لكن هناك قرائن قائمة على صحته وتوثيقه. وما علم أن الكاذب قد يصدق ولم يتنبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة وقدح في المذهب. ليش؟ لأن أيضا بعض العلماء عملوا بأخبار رواتها غير ثقات بسبب وجود قرائن على صحتها، إذ ما من مصنف إلا وهو يعمل بالخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل، لكن أي خبر مجروح؟ أي المحفوف بقرينة. وعن الشهيد في الذكرى وابن الشيخ الطوسي المسمى بالمفيد الثاني الشيخ علي أن الأصحاب عملوا بشرائع الشيخ أبي الحسن علي بن بابويه القمي عند أعواز النصوص، لأنهم يعرفون ديدنه وطريقته. شنو ديدنه وطريقته؟ أيوة، هو يحذف السند ويغير في الرواية قليلا في بعض الروايات، يعني يجيبها بالمعنى الرواية، عرفنا؟ أي في بعض الروايات، في بعض الروايات يقتصر على نص الرواية لكن يحذف السند تنزيلا لفتاوى منزلة رواياته. قال الشيخ الأعظم يرحمه الله: ولولا عمل الأصحاب بروايات غير العلمية، يعني مو روايات متواترة، آحاد ومحذوفة الأسانيد معي، لم يكن وجه للعمل بتلك الفتاوى عند عدم وجود روايات، لأن ما في نصوص، لاحظنا؟ إلى غير ذلك مما يجده المتتبع الباحث أو الباحث المتتبع، مما يشهد بوضوح الحكم بين الأصحاب وتسالم الأصحاب عليه وفراغهم عنه. والشيخ الأعظم يرحمه الله أطال في ذلك. إيش معنى أطال في ذلك؟ يعني على ديدني، على نسقي بحوثي، إذا تعرض لمسألة يسهب فيها، بس يقول أنا ترى ما أطلت، يقول يعني صرت معتدل، لا اختزال مخل بالمطلب ولا إسهاب يمل بالسامع القارئ، ما أحسن الوسطين؟ إيه هذا المعنى. أي حينئذ إحنا الآن شن نريد نصل له؟ نصل إلى أن هذه المسألة كما قلنا غاية في الوضوح، وحينئذ إذا نظرنا إلى كلام السيد المرتضى رحمه الله في دعوة الإجماع على عدم العمل بخبر الواحد، لا نلتفت إليها، بل نعلم إما أنه اشتبه عليه المطلب، وإما أن يحمل على المحامل التي قلناها. مثلا من المحامل ادعاء السيد المرتضى أو ادعاء أي أن هذه الروايات التي عمل بها الأصحاب محفوفة بقرائن. من المحامل كما سوف يأتينا إن شاء الله، من المحامل أن خبر الواحد الذي يريد السيد المرتضى أنه لا يعمل به، إذا كان الراوي له غير إمامي معي؟ خبر الواحد إذا كان الراوي من المخالفين من غير الإمامية حينئذ لا يعمل به، يعني مبنى من المباني. ولا يريد أن خبر الواحد الذي هو أشهر من قفة نبكي في العمل به، لا يعمل به، لا لا يريد ذلك معي. على كل، ولذلك يقول، خلي يقوله تطبيق باكر يجينا، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين في يعني